بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم.
الكبيرة الثالثة والعشرون، اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري.
اليمين الغموس قيل الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي العقوبة وفي النار، ولهذا سميت غموسا لعظم شأنها وشدة خطورتها. قال: اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري. قال: واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالفة في الإثم، لأنها تغمس الحالفة في الإثم. واليمين الغموس كما بينت هي أن يحلف يمينا فاجرة كاذبة خاطئة يتعدى بها على حقوق الناس ويأخذ بها أموالهم، فهي يمين غموس وهي من كبائر الإثم. نعم.
واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك.
وهذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس، التألي على الله جل وعلا. هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس، التألي على الله. ومن التألي على الله أن يقول قائل: والله لا يغفر الله لفلان، يحلف بأن الله لا يغفر لفلان، يعني لما يرى في شخص من كثرة فسقه أو كثرة عصيانه أو كثرة مخالفاته، ثم يحلف يمينا أن الله لا يغفر له، فهذا فيه تألي على الله. الله عز وجل مغفرته وسعت كل شيء، ورحمته كتبها لمن شاء من عباده، فمن قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يرحم الله فلانا، فهذا تحذير وتألي على الله تبارك وتعالى، وقول على الله بلا علم، فهي يمين غموس، يمين فاجرة. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وحبوط عمل هذا المتألي دليل على أن تأليه كبيرة، دليل على أن تأليه على الله كبيرة من كبائر الإثم أوجبت حبوط عمله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
ثم ذكر هذا الحديث في من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. فذكر المسبل إزاره، والمنان، والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور العظيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فهي كلها من عظائم الذنوب. مع أن بعض الناس فيما يتعلق بإسبال الإزار يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمة وليست بالعظيمة، وإذا قيل لهم في هذا الأمر تضايقوا وتضجروا وقالوا كل شيء حرام، يعني ماذا يضير إذا كان ثوب الإنسان يسترخي قليلا ويلامس الأرض، ماذا في هذا؟ ولو أنهم تخلوا عن أهوائهم وقرأوا هذا الحديث وحده وهو في صحيح مسلم لكفاهم زاجرا، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وهذا الحديث مفيد جدا في مناصحة المسبل بأن يذكر له الحديث أولا، يعني يذكر له هذه المقدمة أولا. يقال جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم يقول: نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذه ألا نكون من هؤلاء، ويوضح لهم خطورة الأمر. وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر يقول سبحان الله: أول واحد من هؤلاء المسبل إزارة، نسأل الله العافية. فهذا له وقع، وجرب كثير من الإخوة له وقع في إصلاح الناس في هذا الأمر، إضافة إلى الأحاديث الأخرى. والناس فيهم خير ولله الحمد، يعني إذا ذكرت لهم النصوص وعرضت عليهم الأدلة بأسلوب مناسب وطريقة مناسبة وبحسن تلطف في النصيحة ينفعهم الله بذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي جاءه غلام وقال له: هنيئا لك يا خليفة رسول الله، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله. ثم مشى الغلام بعد هذه التهنئة لعمر رضي الله عنه. فلما مشى قال عمر رضي الله عنه: ادعوا للغلام، والدم يثعب من بطنه، إذا سقوه الحليب خرج من بطنه، وكان في هذه تلك الحال يغمى عليه ويفيق والدماء تسيل من بطنه. فقال: ادعوا للغلام. فدعوا له الغلام فقال له: يا غلام ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، يعني لم ينسى المناصحة في هذا الباب في هذه الحالة: ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك، أتقى لقلبك وأنقى لثوبك. فالأمر ليس بالهين، كيف يكون هينا ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في مثل هذا الحديث الصحابة في موضع آخر قالوا: خابوا يا رسول الله وخسروا، من هم؟ ومن يسمع هذا الكلام لا بد أن يؤثر فيه، كيف لا يؤثر فيه ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله، يعني كيف يعني يتغافل الإنسان ويتعامى ويتبع هواه ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير الشديد من هذا الأمر. وفي الحديث الآخر قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهنا أذكر أمرا يدل على حال متبع هواه، يدل على حال متبع هواه. بعض المستقيمين وقفوا على بعض الأحاديث الصحيحة أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه، أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه، وعملوا بهذا الحديث. وبعضهم عمل بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، فجعل إزاره فوق الكعب، جعل إزاره فوق الكعب. وهذا كله سنة، وهذا كله سنة. المهم أن لا يسترخي الإزار ولا ينزل عن الكعب. فأولئك الذين جعلوا إزارهم إلى أنصاف الساقين صاروا مثارا للسخرية من بعض غير المتدينين، ويتهكمون بهم ويسخرون منهم. هذا قبل سنوات. ثم بعد فترة من الزمان حدثت موضة في الغرب يلبسون البنطال إلى الركبة، يلبسون البنطال إلى الركبة. فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا البنطال إلى الركبة، وصاروا يخرجون ببنطال إلى الركبة في الشارع. وكانوا قبل سنوات قلائل يسخرون ممن إزاره إلى نصف الساق وهو متبع للسنة. وهم فيما بعد جعلوا بنطالهم إلى الركبة متبعين للغرب، وكانوا قبل فترة قليلة يسخرون ممن إزاره إلى نصف ساقيه. فعلى كل حال هذه مصيبة المتبع لهواه، مصيبة المتبع لهواه يصبح في مثل هذه المنزلقات عياذا بالله. وعلى كل حال الواجب على المسلم أن ينصح لنفسه وأن يعطي نفسه قاعدة في هذا الباب أن السنة كلها بركة، السنة كلها بركة، كلها خير، كلها فضيلة، ويطرح هواه ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، إسناده على شرط مسلم.
هذا أشد ما في مسألة الحلف، أن يحلف الإنسان بغير الله، والحلف بغير الله شرك وكفر كما هو واضح، كأن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بأي مخلوق من المخلوقات. الحلف بالله جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله. في الحديث الآخر قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. في حديث ابن عمر هنا قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا أشد ما يكون في باب الحلف. ولهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله توحيد، والكذب كبيرة. لاحظ في كل من الأمرين حتى يتبين لنا الأمر، في كل من الأمرين حسنة وسيئة. الأمر الأول في حسنة التوحيد وكبيرة الكذب، والأمر الثاني قال: لا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، في سيئة الشرك وفضيلة الإيش الصدق. وعندما تقارن تجد أن حسنة التوحيد لا توازيها حسنة، وتجد في المقابل أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات، أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهو بعيد عن الأمرين، ولكن هذا لتوضيح الأمر ولبيان الحكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
تقدم معنا هذا الحديث. نعم.
وصح تغليظ إثم الحالف كاذبا بعد العصر وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، لفضيلة المكان، يعني الروضة، جاء في فضلها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعادة الإنسان لما يكون في زمان فاضل وفي وقت فاضل، قد صلى العصر في المسجد وجالس في الروضة، يعني في مكان فاضل وقت فاضل وعلى إثر عبادة، ثم يحلف، فهذا أشد إثما وأعظم ذنبا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه.
الحلف باللات والعزى شرك، والشرك لا يكون الخلاص منه إلا بالرجوع للتوحيد، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. نعم.
وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو حديث عهد بالحلف بها، فربما سبقه لسانه إلى الحلف بها فليبادر بقول لا إله إلا الله.
حديث العهد بالشيء إذا اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده، قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله لتكون كفارة، ففي كل مرة فانفلت لسانه وأتى بهذا الحلف الذي كان قد اعتاد عليه وسبق أن اعتاد عليه، فيأتي بهذه الكفارة، يأتي بهذه الكفارة، يقول لا إله إلا الله. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك الرطب إلا وجبت له النار. رواه أحمد في مسنده.
مثل ما مر لفضل المكان عندما يكون الإنسان في مسجد ولا سيما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الروضة، ثم في يتغافل عن هذا المكان وهيبته وفضيلته، ثم يحلف اليمين الفاجرة ويقتطع بها أموال الناس، فلا شك أن هذا أعظم إثما. نعم.
الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
قال الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذاب في غالب أقواله. الكذاب في غالب أقواله، والكذب كله مفسدة، الكذب كله مفسدة، لكن تتفاوت مفسدته من أمر إلى أمر، إلا شيئا يسيرا منه قد يكون في شيء من إرادة الإصلاح أو الإحسان أو نحو ذلك، وقد جاء في الشريعة ما يدل على عدم المنع منه. ثم ما كان في الكذب من مفاسد هي متفاوتة، والأضرار التي تنجم عنها وتترتب عليها متفاوتة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من صفات المنافقين، وأنه ليس من صفات المؤمن، وأن المؤمن مجانب للكذب بعيد عنه. قال: الكذب في غالب الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا في خطورة الكذب على الكذاب، أنه يكون سببا في إغلاق باب الهداية عليه وحرمانه من الخير. وهذا المعنى هو أيضا يدل عليه ما جاء في الحديث: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم.
وقال الله تعالى: قتل الخراصون.
الخراص هو الذي يقول ما لا يعلم، يعني بالتخرص والظنون، ويخبر بأشياء ليس متحققا عنها، فيكون بذلك كثير الكذب.
وقال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
هذه تسمى المباهلة، تسمى المباهلة، وتكون بين اثنين، كل منهما يدعي أنه هو الذي على الحق، يدعي أنه هو الذي على الحق وهو الذي على الهدى، فالمباهلة خطيرة جدا، والإقدام عليها من الكاذب جناية على نفسه بالغة وخطيرة، يعلم من نفسه أنه كاذب وأنه خاطئ، ثم يباهل من أمامه بأن لعنة الله على الكاذب، وهو يعلم من نفسه أنه هو الكاذب. هذا من أخطر وأشد ما يكون في باب الكذب.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
هذا فيه تنبيه على خطورة الكذب من جهة أن وقوع الإنسان في شدته وفي أنواعه الكثيرة هو عبر خطوات صغيرة في البداية، يعني يبدأ بكذبة ثم يلحقها بثانية ثم ثالثة ثم يكتب كذابا عند الله، ولهذا يغلق الإنسان على نفسه هذا الباب. حتى في تربية الأولاد الصغار ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، وكثير من الناس لا يتقي الله في أولاده ولا يتقي الله في أولاد المسلمين، فيفعل عندهم أفعالا تنشئهم على الكذب، مثل أن يقول: تعال أعطيك حلوى، أو يوهمه أن بيده شيء، ثم يصل الطفل ويفتح اليد ولا يجد فيها شيء. كثيرا ما يداعب الأطفال بمثل هذه الطريقة، يغلق يده ويقول: تعال خذ، ثم يصل الطفل فرحان يظن أن بيده حلوى، يفتح اليد لا يجد فيها شيئا. هذا تدريب على الكذب، تدريب على الكذب، لأن الطفل ولد على الصدق. وبغض الكذب، فإذا كان يعامل بهذه الطريقة أو مثلا يقول تعال أو سأعطيك كذا أو نحو ذلك ثم لا يحصل الأمر، هذا كله تدريب له على الكذب وجناية على فطرته. والكذب يبدأ مع الإنسان مراحل وخطوات، وقد يكون بعض الناس الذي بلغ مبلغا واسعا في الكذب وصار من كبار الكذابين بداية كذبه على يد والده أو على يد أحد أقربائه، هو الذي غرس فيه الكذب ولا يعلم ذلك ولا يعلم الجناية التي جناها على ولده. ولهذا هذه ممارسة خاطئة تفعل كثيرا، وهي جناية على النشأ وغرس للكذب في نفوسهم. ولهذا يكثر الكذب في الأطفال بسبب هذه المخالفة من الآباء والأمهات والأقارب في التعامل مع الأطفال. ولهذا ينبغي أن يكون من أمام الطفل قدوات صالحة يعلمونه الصدق ولا ينشئونه على الكذب وغيره من المخالفات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
في هذا الحديث والذي قبله دليل على خطورة الكذب وأنه من صفات المنافقين وليس من صفات أهل الإيمان. المؤمن مجانب للكذب كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه، المؤمن مجانب للكذب. والكذب من آيات النفاق، يعني علامات النفاق. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولم يفعل. رواه البخاري.
من تحلم بحلم لم يره، يعني قال لإخوانه: إنني رأيت البارحة في المنام كذا وكذا، وهو لم ير ذلك وإنما يخبر برؤية منامية كاذبا، فيقول: رأيت في المنام كذا وكذا البارحة وقبل ليلتين رأيت في المنام أنني ذهبت إلى كذا أو حصل لي كذا أو نحو ذلك. كلف وهو كاذب، يعني يخبر بهذا وهو كاذب، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة. شعيرتين، الشعيرة حبة المعروفة، فيعطى حبتين من الشعير ويقال اعقد بينهما، اربط الشعيرتين بعضهما ببعض، ولا يستطيع أن يفعل ذلك ويعذب على هذا الكذب. يطلب منه أن يعقد بين شعيرتين، أي حبتين من الشعير. وهنا هذا الحديث حقيقة حديث عظيم في إغلاق باب مفسدة وشر على الأمة، باب مفسدة وشر عندما يتذكر الناس على هذا الحديث في إغلاق باب مفسدة وشر. كثير من أرباب البدع والضلالات روجوا بدعهم بمثل هذا الكذب وأدخل على الناس من العقائد ومن الأعمال بمثل هذا الكذب، وأوهم الناس أن له منزلة عند الله ومكانه، يوم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويوم يقول رأيت أبو بكر، ويوم يقول رأيت عمر، واليوم الثالث يقول جاءني علي، واليوم يقول هذا من أولياء الله المقربين. كل يوم يأتيه واحد من الصالحين وهو يكذب ويريد من ذلك أن تقبل يده، ويريد من ذلك أن يعظم جاهه، ويريد من ذلك أن تزداد مكانته عند الناس، وكل مرة يأتيهم بكذبة جديدة ويزداد الإقبال عليه، ويبدأ الناس يعطونه الأموال، ويبدأ الناس يتسابقون على القرب منه، لأنه بمثل هذا الكذب الفاضح أخذ يزكي نفسه عندهم. وكثير ما يستعمل أرباب البدع والضلال مثل هذا الباطل. أذكر أنني مرة وقفت على كتاب مليء بالأذكار المحدثة وفي بعضها سركيات وبعضها طلاسم، حتى أنني وأنا أقلب الكتاب قلت: سبحان الله، من يقبل هذا الكتاب؟ كتاب يعني عبارات مفككة وفيه سركيات وفيه بدع وفيه يعني كلمات معقدة غير مفهومة. قلت في نفسي سبحان الله من يقبل هذا الكتاب؟ ثم لما وصلت خاتمة الكتاب ووجدت المؤلف قال إنني بعد ما ألفت هذا الكتاب توقفت في نشره وترددت في طبعه وبقيت فترة من الزمن مترددا في طبعه، ثم يقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا فلان لماذا هذا التأخير؟ لماذا هذا لماذا لا تبادر؟ الناس بحاجة إلى كتابك. يقول وأيضا توقفت. جاءني غدا أبو بكر رضي الله عنه وقال لي كتابك لماذا وقد جاءك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ وجاني عمر ووجدت أني مضطر لطبعه وأن الناس يستفيدون منه، وإلا أنا كنت متردد أصلا في طبع الكتاب. العوام مساكين والجهال، يعني أبو بكر جاه، عمر جاه، وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذون الكتاب ومأخذ التسليم. ومثل هذا الكذب راجت بدع على الناس وراجت ضلالات، ومن لا يتقون الله عز وجل روجوا لباطلهم بين الناس مثل هذه الطريقة، وهذه عقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق بهذا الحديث العظيم المبارك مثل هذا الباب لمن يخاف الله عز وجل، لمن يخاف الله عز وجل ويتقي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، رواه البخاري أيضا.
أفرى الفراء يعني أشد الكذب، والفرية هي الافتراء وهو الكذب. وأفرى الفراء يعني أشد الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يقول رأيت كذا وهو كاذب، يقول رأيت كذا وهو كاذب، يريها يعني يدعي أنها رأت ما لم ترى. نعم.
وأخرج حديث سمرة بن جندب بطوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أما الرجل الذي رأيته يشرشر صدقيه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.
ثم أشار إلى حديث سمرة بن جندب، وحديث طويل في منام النبي عليه الصلاة والسلام واصطحابه في المنام لجبريل، وذكر عقوبات في هذا الحديث لمن يثقل رأسه عن الصلاة وللزنات وللذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. حديث عظيم، يعني من لم يقف عليه ينبغي أن يقف عليه في صحيح البخاري ويقرأ بطوله، وهو حديث مليء بالفوائد في باب العقوبات والتحذير من الكبائر. والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على موضع الشاهد فيما ما يتعلق بالكذب، قال أما الرجل، والقائل هنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أما الرجل الذي رأيته أي يا رسول الله يشرشر صدقيه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه، يعني الشرشرة القطع، يشرشر الصدق إلى القفاه، يعني يؤخذ من طرف الفم ويقطع إلى الخلف بشيء حاد، يقطع إلى الخلف، وأيضا تشرشر العين إلى القفا تقطع إلى الخلف. والله أعلم أن هذه عقوبة من جنس العمل، لأنه يكذب بثمه ويخبر عن شيء بعينه رآه وهو لم يره، فالكذب له تعلق بالعين وتعلق بالفم، والشرشرة إلى القفا ستمر على الأذن قطعا، فهذه عقوبة له من جنس عمله، تقطع هذه الآلات التي استخدمها لترويج الكذب، والله رأيت بعيني وسمعت بأذني، هذا غالبا ما يكون من الكذاب، يخبر عن شيء سمعه أو عن شيء رآه بفمه كاذبا، فتكون له هذه العقوبة، يشرشر صدقه إلى قفاه وتشرشر عينه إلى قفاه، يعني تقطع ثم تعود ثم تقطع، وهكذا لا يزال يعذب بسبب الكذب. قال الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ إلى قفاه. سبحان الله، هذا الحديث في زماننا يعني تحقق بشكل واسع جدا في مسألة الكمبيوتر والإنترنت. يجلس الإنسان في حجرته وفي بيته ويكتب بيده أو ينطق بفمه بالكذبة، وفي ثانية واحدة تصل العالم كله، كل من عنده جهاز انترنت تصل هذه الكذبة، يعني تبلغ الآفاق في ثانية مجرد ما أن يكتبها ويدخلها، في نفس اللحظة تصل إلى الدنيا كلها تبلغ الآفاق. قديما كانت تبلغ الآفاق ولكن في وقت، تحتاج إلى وقت، يعني يتناقلها أهل المدينة ثم مسافر يذهب إلى مدينة أخرى وهكذا حتى تنتشر عبر زمن طويل. أما في زماننا تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة. وهذا الحديث فيه تنبيه وفيه فائدة لمن يتعامل مع الانترنت أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يضع فيه شيء من الباطل والكذب والضلالات التي تبلغ الآفاق ويبوء بإثم كل من بلغته هذه الكذبة وكل من انطلت عليه وكل من ترتب على رواجها عنده مفاسد. فهذا يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان يعني هو قد يظن أنه في حجرته ويكتب الكلمة وتذهب وماذا يكون، لا، الله مطلع عليك وهذه تكتب في أعمالك، وكل من تضرر أو جنى عليه قولك أو عملك هذا كل ذلك يكتب في موازين سيئات الإنسان. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب، روي بإسنادين عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفين. صلى الله عليه وسلم قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
إذا إنسان صار له موقف معين ووجد نفسه مضطر، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعرض ولا يأتي بالكذب الصراح، وإنما يعرض، والتعريض أن يأتي بكلام موهم يعني ليس كذبا صريحا وإنما كلام موهم، ويتخلص به من الموقف الذي كان مضطرا فيه للكذب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم.
تحديث الإنسان بكل ما سمع هذا هو قناة الكذب وسبيلها، أن يحدث بكل ما سمع وأن تكون مطيته زعم وقيل وسمعت وينقل كل ما يسمع، هذا فيه خطورة على الإنسان وجناية عليه وقناة تفضي به إلى الدخول في الكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
وقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، رواه مسلم.
تشبع الإنسان بما لم يعطى نوع من الكذب، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي حصل مني كذا، يتشبع بما لم يعطى، يخبر عن نفسه بأمور ليست هي حقيقة أو واقعا فيه، فيريد يجلب لنفسه مدحة أو ثناء أو مكانة عند الناس، فيبدأ يذكر عن نفسه من الخصال أو الصفات أو الأعمال، فتشبعا بما لم يعطى فهو كلابس ثوب زور. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه.
أيضا هذا من الأمور التي هي قناة للكذب، اتباع الظن والتحدث والإخبار بالأمور الظنية التي لم يتيقن منها الإنسان، التي لم يتيقن منها الإنسان. ولهذا قال: إياكم الظن، يعني احذروه، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله: الحديث وفيه ملك كذاب، أخرجه مسلم.
مر معنا هذا الحديث وعرفنا أن الذم إذا كان لم يكن هناك الباعث عليه فالجرم يكون أخطر، والملك هو ليس بحاجة للكذب لأنه بيد السلطة، عادة الكذب من الضعيف، فإذا كان وجد فيه الكذب فهذا دليل على فساد، ولهذا جاءت العقوبة الشديدة له إن كان كذلك. نعم.
الكبيرة الخامسة والعشرون: قاتل نفسه، وهي من أعظم الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
ثم ذكر هذه الكبيرة قاتل نفسه وهو ما يسمى في زماننا بالانتحار. وقاتل النفس سواء قتلها بسكين أو أغرق نفسه أو رمى نفسه من شاهق أو أحرق نفسه أو بأي طريقة كانت هو مرتكب لكبيرة هي من أعظم الكبائر وأشد الآثام. وأورد المصنف قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله لا 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 تقتلوا أنفسكم هذا هو الشاهد من الآية قتل النفس. لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل الإنسان نفسه. قال إن الله كان بكم رحيما بل عليه أن يطلب رحمة الله ويسعى في تحصيلها ويستجلبها لنفسه. قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وهذا فيه قيد قال عدوانا وظلما. أما يعني إذا وقع هذا خطأ أو عن غير تعمد أو عن غير قصد أو نحو ذلك فلا يكون شاملا له هذا الحكم. لكن هذا فيما من يفعل هذا الأمر عدوانا وظلما قال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال إن تجتنبوا كبائر الإثم. وهذا يعني ذكر هذا في هذا السياق دليل على دليل آخر أو وجه آخر في الدلالة على أن قتل النفس كبيرة من الكبائر. نعم.
وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
الشاهد من الآية ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن النفوس التي حرم الله قتلها أن يقتل الإنسان نفسه. فالآية بعمومها دالة على تحريم قتل الإنسان لنفسه. نعم.
وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه.
وهذا فيه دليل على أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة. قاتل نفسه مرتكب لكبيرة قال حرمت عليه الجنة. وفي الحديث الآخر أنه في النار عقوبته أنه في النار. وهذا رجل يعني أصابه جرح فما تحمل جزع فحز يده بسكين يعني وخزها بسكين فما رقى الدم يعني ما توقف إلى أن مات. فكان بذلك قاتلا لنفسه. فقال الله بادرني عبدي بنفسه أوجبت له النار أو حرمت عليه الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه.
ثم ذكر هذا الحديث في عقوبة قاتل نفسه بأي طريقة كانت بالسم أو بالسكين أو بغير ذلك وأن عقوبته النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والقول هنا كالقول الذي سبق معنا في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذه عقوبته. وإذا وجد مانع التوحيد والإخلاص فإن مرتكب الكبيرة لا يكون في النار خلوده أبد الآباد وإنما يبقى فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنبه ثم يخرج بالتوحيد الذي هو مانع من موانع الخلود، كما أيضا يدل على هذا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما يدل أيضا عليه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ونظائر ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة.
وفي الصحيح حديث الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار.
نعم.
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. حديث صحيح.
الشاهد من الحديث آخره: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. وفي الحديث دلالة على خطورة لعن المؤمن، وسيأتي هذا في كبيرة قادمة، والقذف وسبق معنا في كبيرة ماضية.
ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم.
الكبيرة الثالثة والعشرون: اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري.
اليمين الغموس، قيل الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي العقوبة وفي النار، ولهذا سميت غموسا لعظم شأنها وشدة خطورتها. قال: اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري. قال: واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالفة في الإثم، لأنها تغمس الحالفة في الإثم. واليمين الغموس كما بينت هي أن يحلف يمينا فاجرة كاذبة خاطئة يتعدى بها على حقوق الناس ويأخذ بها أموالهم، فهي يمين غموس وهي من كبائر الإثم. نعم.
واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك.
وهذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس، التألي على الله جل وعلا. هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس، التألي على الله. ومن التألي على الله أن يقول قائل: والله لا يغفر الله لفلان، يحلف بأن الله لا يغفر لفلان، يعني لما يرى في شخص من كثرة فسقه أو كثرة عصيانه أو كثرة مخالفاته، ثم يحلف يمينا أن الله لا يغفر له، فهذا فيه تألي على الله. الله عز وجل مغفرته وسعت كل شيء، ورحمته كتبها لمن شاء من عباده، فمن قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يرحم الله فلانا، فهذا تحذير وتألي على الله تبارك وتعالى، وقول على الله بلا علم، فهي يمين غموس، يمين فاجرة. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وحبوط عمل هذا المتألي دليل على أن تأليه كبيرة، دليل على أن تأليه على الله كبيرة من كبائر الإثم، أوجبت حبوط عمله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
ثم ذكر هذا الحديث في من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. فذكر المسبل إزاره، والمنان، والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور العظيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهي كلها من عظائم الذنوب. مع أن بعض الناس فيما يتعلق بإسبال الإزار يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمة وليست بالعظيمة، وإذا قيل لهم في هذا الأمر تضايقوا وتضجروا وقالوا كل شيء حرام. يعني ماذا يضير إذا كان ثوب الإنسان يسترخي قليلا ويلامس الأرض؟ ماذا في هذا؟ ولو أنهم تخلوا عن أهوائهم وقرأوا هذا الحديث وحده وفي صحيح مسلم لكفاهم زاجرا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا الحديث مفيد جدا في مناصحة المسبل بأن يذكر له الحديث أولا، يعني يذكر له هذه المقدمة أولا. يقال: جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم يقول: نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذه ألا نكون من هؤلاء، ويوضح لهم خطورة الأمر. وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر يقول سبحان الله: أول واحد من هؤلاء المسبل إزارة، نسأل الله العافية. فهذا له وقع، وجرب كثير من الإخوة له وقع في إصلاح الناس في هذا الأمر، إضافة إلى الأحاديث الأخرى. والناس فيهم خير ولله الحمد، يعني إذا ذكرت لهم النصوص وعرضت عليهم الأدلة بأسلوب مناسب وطريقة مناسبة وبحسن تلطف في النصيحة ينفعهم الله بذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي جاءه غلام وقال له: هنيئا لك يا خليفة رسول الله، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله. ثم مشى الغلام بعد هذه التهنئة لعمر رضي الله عنه. فلما مشى قال عمر رضي الله عنه: ادعوا للغلام، والدم يثعب من بطنه، إذا سقوه الحليب خرج من بطنه، وكان في هذه تلك الحال يغمى عليه ويفيق والدماء تسيل من بطنه. فقال: ادعوا للغلام. فدعوا له الغلام فقال له: يا غلام ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، يعني لم ينسى المناصحة في هذا الباب في هذه الحالة: ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك، أتقى لقلبك وأنقى لثوبك. فالأمر ليس بالهين. كيف يكون هينا ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ في مثل هذا الحديث الصحابة في موضع آخر قالوا: خابوا يا رسول الله وخسروا، من هم؟ ومن يسمع هذا الكلام لا بد أن يؤثر فيه. كيف لا يؤثر فيه ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ سبحان الله، يعني كيف يعني يتغافل الإنسان ويتعامى ويتبع هواه ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير الشديد من هذا الأمر. وفي الحديث الآخر قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهنا أذكر أمرا يدل على حال متبع هواه، يدل على حال متبع هواه. بعض المستقيمين وقفوا على بعض الأحاديث الصحيحة أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه، أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه، وعملوا بهذا الحديث وبعضهم عمل بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، فجعل إزاره فوق الكعب، جعل إزاره فوق الكعب. وهذا كله سنة، وهذا كله سنة. المهم أن لا يسترخي الإزار ولا ينزل عن الكعب. فأولئك الذين جعلوا إزارهم إلى أنصاف الساقين صاروا مثارا للسخرية من بعض غير المتدينين، ويتهكمون بهم ويسخرون منهم. هذا قبل سنوات. ثم بعد فترة من الزمان حدثت موضة في الغرب يلبسون البنطال إلى الركبة، يلبسون البنطال إلى الركبة، فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا البنطال إلى الركبة، وصاروا يخرجون ببنطال إلى الركبة في الشارع. وكانوا قبل سنوات قلائل يسخرون ممن إزاره إلى نصف الساق وهو متبع للسنة، وهم فيما بعد جعلوا بنطالهم إلى الركبة متبعين للغرب. وكانوا قبل فترة قليلة يسخرون ممن إزاره إلى نصف ساقيه. فعلى كل حال هذه مصيبة المتبع لهواه، مصيبة المتبع لهواه يصبح في مثل هذه المنزلقات عياذا بالله. وعلى كل حال الواجب على المسلم أن ينصح لنفسه وأن يعطي نفسه قاعدة في هذا الباب، أن السنة كلها بركة، السنة كلها بركة، كلها خير، كلها فضيلة، ويطرح هواه ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، إسناده على شرط مسلم.
هذا أشد ما في مسألة الحلف، أن يحلف الإنسان بغير الله، والحلف بغير الله شرك وكفر كما هو واضح. كان يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بأي مخلوق من المخلوقات، الحلف بالله جل وعلا. من كان حالفا فليحلف بالله. في الحديث الآخر قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. في حديث ابن عمر هنا قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا أشد ما يكون في باب الحلف. ولهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله توحيد، والكذب كبيرة. لاحظ في كل من الأمرين حتى يتبين لنا الأمر، في كل من الأمرين حسنة وسيئة. الأمر الأول في حسنة التوحيد وكبيرة الكذب، والأمر الثاني قال: لا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، في سيئة الشرك وفضيلة الإيش الصدق. وعندما تقارن تجد أن حسنة التوحيد لا توازيها حسنة، وتجد في المقابل أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات، أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهو بعيد عن الأمرين، ولكن هذا لتوضيح الأمر ولبيان الحكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
تقدم معنا هذا الحديث. نعم.
وصح تغليظ إثم الحالف كاذبا بعد العصر وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، لفضيلة المكان، يعني الروضة، جاء في فضلها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعادة الإنسان لما يكون في زمان فاضل وفي وقت فاضل قد صلى العصر في المسجد وجالس في الروضة, يعني في مكان فاضل وقت فاضل وعلى إثر عبادة ثم يحلف, فهذا أشد إثما وأعظم ذنبا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه.
الحلف باللات والعزى شرك, والشرك لا يكون الخلاص منه إلا بالرجوع للتوحيد, ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. نعم.
وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو حديث عهد بالحلف بها, فربما سبقه لسانه إلى الحلف بها فليبادر بقول لا إله إلا الله.
حديث العهد بالشيء إذا اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده, قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله لتكون كفارة, ففي كل مرة فانفلت لسانه وأتى بهذا الحلف الذي كان قد اعتاد عليه وسبق أن اعتاد عليه, فيأتي بهذه الكفارة, يأتي بهذه الكفارة, يقول لا إله إلا الله. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك الرطب إلا وجبت له النار. رواه أحمد في مسنده.
مثل ما مر لفضل المكان عندما يكون الإنسان في مسجد, ولا سيما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الروضة, ثم يتغافل عن هذا المكان وهيبته وفضيلته ثم يحلف اليمين الفاجرة ويقتطع بها أموال الناس, فلا شك أن هذا أعظم إثما. نعم.
الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
قال الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذاب في غالب أقواله. الكذاب في غالب أقواله, والكذب كله مفسدة, الكذب كله مفسدة, لكن تتفاوت مفسدته من أمر إلى أمر, إلا شيئا يسيرا منه قد يكون في شيء من إرادة الإصلاح أو الإحسان أو نحو ذلك, وقد جاء في الشريعة ما يدل على عدم المنع منه. ثم ما كان في الكذب من مفاسد هي متفاوتة, والأضرار التي تنجم عنها وتترتب عليها متفاوتة, ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من صفات المنافقين, وأنه ليس من صفات المؤمن, وأن المؤمن مجانب للكذب بعيد عنه. قال: الكذب في غالب الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا في خطورة الكذب على الكذاب, أنه يكون سببا في إغلاق باب الهداية عليه وحرمانه من الخير. وهذا المعنى هو أيضا يدل عليه ما جاء في الحديث: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم.
وقال الله تعالى: قتل الخراصون.
الخراص هو الذي يقول ما لا يعلم, يعني بالتخرص والظنون, ويخبر بأشياء ليس متحققا عنها, فيكون بذلك كثير الكذب.
وقال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
هذه تسمى المباهلة, تسمى المباهلة, وتكون بين اثنين, كل منهما يدعي أنه هو الذي على الحق, يدعي أنه هو الذي على الحق وهو الذي على الهدى, فالمباهلة خطيرة جدا, والإقدام عليها من الكاذب جناية على نفسه بالغة وخطيرة, يعلم من نفسه أنه كاذب وأنه خاطئ ثم يباهل من أمامه بأن لعنة الله على الكاذب وهو يعلم من نفسه أنه هو الكاذب، هذا من أخطر وأشد ما يكون في باب الكذب.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
هذا فيه تنبيه على خطورة الكذب من جهة أن وقوع الإنسان في شدته وفي أنواعه الكثيرة هو عبر خطوات صغيرة في البداية، يعني يبدأ بكذبة ثم يلحقها بثانية ثم ثالثة ثم يكتب كذابا عند الله، ولهذا يغلق الإنسان على نفسه هذا الباب. حتى في تربية الأولاد الصغار ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، وكثير من الناس لا يتقي الله في أولاده ولا يتقي الله في أولاد المسلمين، فيفعل عندهم أفعالا تنشئهم على الكذب، مثل أن يقول تعال أعطيك حلوى، أو يوهمه أن بيده شيء ثم يصل الطفل ويفتح اليد ولا يجد فيها شيء. كثيرا ما يداعب الأطفال بمثل هذه الطريقة، يغلق يده ويقول تعال خذ، ثم يصل الطفل فرحان يظن أن بيده حلوى يفتح اليد لا يجد فيها شيئا، هذا تدريب على الكذب، تدريب على الكذب، لأن الطفل ولد على الصدق وبغض الكذب، فإذا كان يعامل بهذه الطريقة أو مثلا يقول تعال أو سأعطيك كذا أو نحو ذلك ثم لا يحصل الأمر، هذا كله تدريب له على الكذب وجناية على فطرته. والكذب يبدأ مع الإنسان مراحل وخطوات، وقد يكون بعض الناس الذي بلغ مبلغا واسعا في الكذب وصار من كبار الكذابين بداية كذبه على يد والده أو على يد أحد أقربائه، هو الذي غرس فيه الكذب ولا يعلم ذلك ولا يعلم الجناية التي جناها على ولده، ولهذا هذه ممارسة خاطئة تفعل كثيرا، وهي جناية على النشأ وغرس للكذب في نفوسهم، ولهذا يكثر الكذب في الأطفال بسبب هذه المخالفة من الآباء والأمهات والأقارب في التعامل مع الأطفال. ولهذا ينبغي أن يكون من أمام الطفل قدوات صالحة يعلمونه الصدق ولا ينشئونه على الكذب وغيره من المخالفات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا آهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
في هذا الحديث والذي قبله دليل على خطورة الكذب، وأنه من صفات المنافقين وليس من صفات أهل الإيمان. المؤمن مجانب للكذب كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه، المؤمن مجانب للكذب، والكذب من آيات النفاق، يعني علامات النفاق. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولم يفعل. رواه البخاري.
من تحلم بحلم لم يره، يعني قال لإخوانه: إنني رأيت البارحة في المنام كذا وكذا، وهو لم ير ذلك، وإنما يخبر برؤية منامية كاذبا، فيقول: رأيت في المنام كذا وكذا البارحة وقبل ليلتين رأيت في المنام أنني ذهبت إلى كذا أو حصل لي كذا أو نحو ذلك. كلف وهو كاذب، يعني يخبر بهذا وهو كاذب، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة. شعيرتين، الشعيرة حبة المعروفة، فيعطى حبتين من الشعير ويقال اعقد بينهما، اربط الشعيرتين بعضهما ببعض، ولا يستطيع أن يفعل ذلك ويعذب على هذا الكذب. يطلب منه أن يعقد بين شعيرتين، أي حبتين من الشعير. وهنا هذا الحديث حقيقة حديث عظيم في إغلاق باب مفسده شر على الأمة، باب مفسدة وشر عندما يتذكر الناس على هذا الحديث في إغلاق باب مفسدة وشر. كثير من أرباب البدع والضلالات روجوا بدعهم بمثل هذا الكذب وأدخل على الناس من العقائد ومن الأعمال بمثل هذا الكذب، وأوهم الناس أن له منزلة عند الله ومكانه، يوم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويوم يجي يقول رأيت أبو بكر، ويوم يقول رأيت عمر، واليوم الثالث يقول جاءني علي، واليوم يكون هذا من أولياء الله المقربين. كل يوم يأتيه واحد من الصالحين وهو يكذب، ويريد من ذلك أن تقبل يده، ويريد من ذلك أن يعظم جاهه، ويريد من ذلك أن تزداد مكانته عند الناس، وكل مرة يأتيهم بكذبة جديدة ويزداد الإقبال عليه، ويبدأ الناس يعطونه الأموال، ويبدأ الناس يتسابقون على القرب منه، لأنه بمثل هذا الكذب الفاضح أخذ يزكي نفسه عندهم. وكثير ما يستعمل أرباب البدع والضلال مثل هذا الباطل. أذكر أنني مرة وقفت على كتاب مليء بالأذكار المحدثة، وفي بعضها سركيات وبعضها طلاسم، حتى أنني وأنا أقلب الكتاب قلت سبحان الله من يقبل هذا الكتاب، كتاب يعني عبارات مفككة وفيه سركيات وفيه بدع وفيه يعني كلمات معقدة غير مفهومة، قلت في نفسي سبحان الله من يقبل هذا الكتاب. ثم لما وصلت خاتمة الكتاب ووجدت المؤلف قال أنني بعد ما ألفت هذا الكتاب توقفت في نشره وترددت في طبعه، وبقيت فترة من الزمن مترددا في طبعه، ثم يقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا فلان لماذا هذا التأخير، لماذا هذا، لماذا لا تبادر، الناس بحاجة إلى كتابك. يقول وأيضا توقفت، جاءني غدا أبو بكر رضي الله عنه وقال لي كتابك لماذا، وقد جاءك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وجاني عمر ووجدت أني مضطر لطبعه وأن الناس يستفيدون منه، وإلا أنا كنت متردد أصلا في طبع الكتاب. العوام مساكين والجهال، يعني أبو بكر جاه، عمر جاه، وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذون الكتاب ومأخذ التسليم. ومثل هذا الكذب راجت بدع على الناس وراجت ضلالات، ومن لا يتقون الله عز وجل روجوا لباطلهم بين الناس مثل هذه الطريقة، وهذه عقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق بهذا الحديث العظيم المبارك مثل هذا الباب لمن يخاف الله عز وجل، لمن يخاف الله عز وجل ويتقي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، رواه البخاري أيضا.
أفرى الفراء يعني أشد الكذب، والفرية هي الافتراء وهو الكذب، وأفرى الفراء يعني أشد الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يقول رأيت كذا وهو كاذب، يقول رأيت كذا وهو كاذب، يريها يعني يدعي أنها رأت ما لم ترى. نعم.
وأخرج حديث سمرة بن جندب بطوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أما الرجل الذي رأيته يشرشر صدقيه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.
ثم أشار إلى حديث سمرة بن جندب، وحديث طويل في منام النبي عليه الصلاة والسلام واصطحابه في المنام لجبريل، وذكر عقوبات في هذا الحديث لمن يثقل رأسه عن الصلاة، وللزنات، وللذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. حديث عظيم، يعني من لم يقف عليه ينبغي أن يقف عليه، في صحيح البخاري ويقرأ بطوله، وهو حديث مليء بالفوائد في باب العقوبات والتحذير من الكبائر. والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على موضع الشاهد فيما ما يتعلق بالكذب، قال أما الرجل، والقائل هنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أما الرجل الذي رأيته أي يا رسول الله يشرشر صدقيه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه، يعني الشرشرة القطع، يشرشر الصدق إلى القفاه يعني يؤخذ من طرف الفم ويقطع إلى الخلف بشيء حاد، يقطع إلى الخلف، وأيضا تشرصر العين إلى الغفا، القفا تقطع إلى الخلف. والله أعلم أن هذه عقوبة من جنس العمل، لأنه يكذب بثمه ويخبر عن شيء بعينه رآه وهو لم يره، فالكذب له تعلق بالعين وتعلق بالفم، والشرصرة إلى القفاة ستمر على الأذن قطعا، فهذه عقوبة له من جنس عمله، تقطع هذه الآلات التي استخدمها لترويج الكذب، والله رأيت بعيني وسمعت بأذني. هذا غالبا ما يكون من الكذاب، يخبر عن شيء سمعه أو عن شيء رآه بفمه كاذبا، فتكون له هذه العقوبة، يشرشر صدقه إلى قفاه وتشرشر عينه إلى قفاه، يعني تقطع ثم تعود ثم تقطع، وهكذا لا يزال يعذب بسبب الكذب. قال: الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ إلى قفاه. سبحان الله، هذا الحديث في زماننا يعني تحقق بشكل واسع جدا في مسألة الكمبيوتر والانترنت. يجلس الإنسان في حجرته وفي بيته ويكتب بيده أو ينطق بفمه بالكذبة، وفي ثانية واحدة تصل العالم كله، كل من عنده جهاز انترنت تصل هذه الكذبة، يعني تبلغ الآفاق في ثانية، مجرد ما أن يكتبها ويدخلها في نفس اللحظة تصل إلى الدنيا كلها، تبلغ الآفاق. قديما كانت تبلغ الآفاق ولكن في وقت، تحتاج إلى وقت، يعني يتناقلها أهل المدينة ثم مسافر يذهب إلى مدينة أخرى وهكذا حتى تنتشر عبر زمن طويل. أما في زماننا تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة. وهذا الحديث فيه تنبيه وفيه فائدة لمن يتعامل مع الانترنت، أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يضع فيه شيء من الباطل والكذب والضلالات التي تبلغ الآفاق، ويبوء بإثم كل من بلغته هذه الكذبة، وكل من انطلت عليه، وكل من ترتب على رواجها عنده مفاسد. فهذا يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان يعني هو قد يظن أنه في حجرته ويكتب الكلمة وتذهب، وماذا يكون؟ لا، الله مطلع عليك، وهذه تكتب في أعمالك، وكل من تضرر أو جنى عليه قولك أو عملك هذا، كل ذلك يكتب في موازين سيئات الإنسان. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. روي بإسنادين عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفين. صلى الله عليه وسلم قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
إذا إنسان صار له موقف معين ووجد نفسه مضطر، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعرض ولا يأتي بالكذب الصراح، وإنما يعرض، والتعريض أن يأتي بكلام موهم، يعني ليس كذبا صريحا وإنما كلام موهم، ويتخلص به من الموقف الذي كان مضطرا فيه للكذب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم.
تحديث الإنسان بكل ما سمع، هذا هو قناة الكذب وسبيلها، أن يحدث بكل ما سمع، وأن تكون مطيته زعم وقيل وسمعت، وينقل كل ما يسمع، هذا فيه خطورة على الإنسان وجناية عليه، وقناة تفضي به إلى الدخول في الكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
وقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. رواه مسلم.
تشبع الإنسان بما لم يعطى نوع من الكذب، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي حصل مني كذا، يتشبع بما لم يعطى، يخبر عن نفسه بأمور ليست هي حقيقة أو واقعا فيه، فيريد يجلب لنفسه مدحة أو ثناء أو مكانة عند الناس، فيبدأ يذكر عن نفسه من الخصال أو الصفات أو الأعمال،
فتشبعا بما لم يعطى فهو كلابس ثوب زور. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
أيضا هذا من الأمور التي هي قناة للكذب، اتباع الظن والتحدث والإخبار بالأمور الظنية التي لم يتيقن منها الإنسان، التي لم يتيقن منها الإنسان. ولهذا قال: إياكم الظن، يعني احذروه، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله: الحديث وفيه ملك كذاب. أخرجه مسلم.
مر معنا هذا الحديث، وعرفنا أن الذم إذا كان لم يكن هناك الباعث عليه فالجرم يكون أخطر، والملك هو ليس بحاجة للكذب لأنه بيد السلطة، عادة الكذب من الضعيف، فإذا كان وجد فيها الكذب فهذا دليل على فساد، ولهذا جاءت العقوبة الشديدة له إن كان كذلك. نعم.
الكبيرة الخامسة والعشرون: قاتل نفسه، وهي من أعظم الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
ثم ذكر هذه الكبيرة: قاتل نفسه، وهو ما يسمى في زماننا بالانتحار. وقاتل النفس سواء قتلها بسكين أو أغرق نفسه أو رمى نفسه من شاهق أو أحرق نفسه أو بأي طريقة كانت، هو مرتكب لكبيرة هي من أعظم الكبائر وأشد الآثام. وأورد المصنف قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله لا 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 تقتلوا أنفسكم، هذا هو الشاهد من الآية، قتل النفس. لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل الإنسان نفسه. قال: إن الله كان بكم رحيما، بل عليه أن يطلب رحمة الله ويسعى في تحصيلها ويستجلبها لنفسه. قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وهذا فيه قيد، قال عدوانا وظلما، أما يعني إذا وقع هذا خطأ أو عن غير تعمد أو عن غير قصد أو نحو ذلك فلا يكون شاملا له هذا الحكم، لكن هذا فيما من يفعل هذا الأمر عدوانا وظلما، قال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال: إن تجتنبوا كبائر الإثم، وهذا يعني ذكر هذا في هذا السياق دليل على دليل آخر أو وجه آخر في الدلالة على أن قتل النفس كبيرة من الكبائر. نعم.
وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
الشاهد من الآية: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن النفوس التي حرم الله قتلها أن يقتل الإنسان نفسه، فالآية بعمومها دالة على تحريم قتل الإنسان لنفسه. نعم.
وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه.
وهذا فيه دليل على أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة، قاتل نفسه مرتكب لكبيرة، قال حرمت عليه الجنة، وفي الحديث الآخر أنه في النار، عقوبته أنه في النار. وهذا رجل يعني أصابه جرح فما تحمل، جزع فحز يده بسكين، يعني وخزها بسكين فما رقى الدم، يعني ما توقف إلى أن مات، فكان بذلك قاتلا لنفسه، فقال الله بادرني عبدي بنفسه، أوجبت له النار أو حرمت عليه الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه.
ثم ذكر هذا الحديث في عقوبة قاتل نفسه بأي طريقة كانت، بالسم أو بالسكين أو بغير ذلك، وأن عقوبته النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والقول هنا كالقول الذي سبق معنا في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذه عقوبته. وإذا وجد مانع التوحيد والإخلاص فإن مرتكب الكبيرة لا يكون في النار خلوده أبد الآباد، وإنما يبقى فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنبه، ثم يخرج بالتوحيد الذي هو مانع من موانع الخلود، كما أيضا يدل على هذا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما يدل أيضا عليه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ونظائر ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة.
وفي الصحيح حديث الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار.
نعم.
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. حديث صحيح.
الشاهد من الحديث آخره: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. وفي الحديث دلالة على خطورة لعن المؤمن، وسيأتي هذا في كبيرة قادمة، والقذف، وسبق معنا في كبيرة ماضية.
ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.